صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلنا إلى نبي الله أيوب، حيث قال تبارك وتعالى في مدحه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. المسألة وين في نبي الله أيوب؟ قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وفي آية أخرى قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالإشكال أنه كيف يتسلط الشيطان على نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حتى يقول أيوب عليه السلام: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والجواب بأنه مسني الشيطان نفس مسني الضر. الكلام في أنه كيف كانت نوعية المس، ما هي نوعية المس الذي كان من قبل الشيطان. المعنى الأول للمس أنه أن الشيطان كان له دخالة في مرض أيوب عليه السلام. ومثلا هسه هو بنفسه تدخل مثل سوال شلل أو تعب، كما يتأثر في كما يكون له تأثير في الأمور المادية. ولكن هذا بعض المفسرين العامة مثل الزمخشري ما قبل هذا الكلام، يقول الشيطان تأثيره فقط تأثير الوسوسة وليس له تأثير آخر، تأثير تكويني، بمعنى أنه يجيب لك الفيروسات يقولهم فيروسات يلا دخلوا أنتوا في بدن فلان حمكم الله. ولكن أجيب على الزمخشري بأنه الشيطان لا أوسع من ذلك، من الممكن أنه يتدخل تكوينا أيضا. قال تعالى في بالنسبة إلى يوشع: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. حصل النسيان بواسطة الشيطان. وإذن ممكن أن يقال بأنه له تأثير تكويني فيسبب المرض. ليش ما يسبب المرض؟ فحينئذ مسني الشيطان بمعنى أن هذا المرض كان سببه الشيطان. هذا المعنى الأول.
إذا كان الشيطان له تأثير تكويني قليل من المقدار، هل يؤثر في عبادة المخلصين إلا عبادة من المخلصين؟
تأثير بالنسبة إلى المرض يعني.
أصلاً هو الشيطان نفسه استثناء.
تأثير مرض مثلاً. إلى أغوينهم بالوسوسة إغواء، هذا مو إغواء، هذا مرض هذا يعني.
وقد شيخنا يقول إذا كان يؤثر تكوينا يعني حتى في الأمور الأخرى ليس بس في المرض، بس في الأمور الأخرى يلزم منه أنه يعني قد يعذر هذا العاصي.
وقد شوفة الإجابة القصد
أي أنه ليس بأس يؤثر تأثيرا تكوينيا يعني مو ما لي دخل.
شلون يتأثر؟ الوسوسة هاي غير؟ قلنا إلا عبادك منهم المخلصين. بالنسبة للوسوسة هو نفسه استثنى لأنه يدري أنه ما يستطيع. أما هنا لا، إذا يصير من عنده، حتى أنه في بعض الروايات كأنه في بعض المعارك مع النبي كان ذهب مع المشركين الشيطان ومتنكر بعجوز كأنه كان يرشدهم أو يقول لهم فتشي. ممكن أنه أمور تكوينية له تأثير فيها. المعنى الثاني، إذا ما قبلت المعنى الأول، المعنى الثاني أنه مسني الشيطان بنصب وعذاب، أنه وسوس إلى قومه فابتعدوا عن يوسف عن أيوب عليه السلام. فهذا كان الابتعاد، آذى أيوب عليه السلام رئيس القوم نبيهم، وتشوف أنه نفر عنه قومه بسبب وسوسة الشيطان، فهذا الأذى كان من الشيطان. زين، بعض الروايات العامة قالت بأنه وقع لحمه وصار به جذام وجلده وقع ونفرت الناس ورائحة ومدري كذا. الإمام الباقر عليه السلام خصم المسألة، قال إن أيوب عليه السلام مع جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة ولا قبحت له صورة ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح، هذا المقدار صغير، ولا استقذره أحد ولا استوحش منه أحد ولا تدود شيء من جسده. إذن مسألة أنه حفظ الأنبياء على المنفرات كانت محفوظة في أيوب عليه السلام، غاية الأمر وسوس لهم الشيطان فنفروا عنه، شافوه بأنه ضعيف، مثلا عنده حمى، عنده صار مقعدا، نفروا عنه الناس، قالوا هذا بعد شنو يفيدنا. فهذا إذن الإشكال يندفع بسبب، يعني إشكال سببه بعض الروايات العامة، ويندفع بما ورد من أئمتنا عليهم السلام. بالنسبة إلى نبي الله يونس عليه السلام، قال تعالى بالنسبة إلى قومه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني الله أطال في عمرهم، كان مقدرا لهم أنهم يعذبون ورأوا علامات العذاب، ولكن كشف الله عنهم العذاب بواسطة دعائهم الخالص وإيمانهم الصادق، حيث أنه في الرواية لما رأوا علامات العذاب قال لهم عالم من العلماء: خلي نطلع إلى الصحراء. إلى الصحراء خرجوا مع أطفالهم وحتى مع دوابهم ومع أطفال دوابهم، طلعوا كلهم إلى الصحراء وضجوا إلى الله وتابوا توبة صادقة، فكان ذلك مستوجبا لكشف العذاب عنهم. وكان والدليل على أنها توبة صادقة أنه الله يقول متعناهم إلى حين، يعني أنهم مو رجعوا إلى الكفر، لا، بقيوا إلى آجالهم لأنهم استمروا على الإيمان، بخلاف إيمان مثل فرعون كان اضطراريا، إيمانا اضطراريا لدفع السوء عنه والضر عنه، ولو كشف الله عنه السوء لعاد إلى كفره، ما كان إيمانا صادقا بالمعنى الكلمة. زين، بالنسبة إلى يونس وين الإشكال؟ قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودائما الإشكال سبب بعض كتب السنة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا طلع غضبان على الله، فظن أن لن نقدر عليه، اعتقد أنه خرج عن قدرة الله. بعدين الله عاقبه والتقمه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من العاصين الظالمين. أنا حالي حال فرعون، شلون فرعون كان من الظالمين، أنا هم كنت من الظالمين، هذه هي الشبهة. وكذلك قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الشيخ علي الجزيري حفظه الله يقول، المحقق الأصفهاني يقول، هذا الذكر اليونسي ينفع في رفع الغم لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أن هذا مو مختص بيونس عليه السلام، وإنما كل من ينادي يسجد بإخلاص لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كذلك ننجي المؤمنين، الله ينجيه من الغم. زين، بعد وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، شلون عبد آبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. هذا هو الإشكال. والجواب، وذا النون إذ ذهب مغاضبا غضبان على شنو؟ غضبان على قومه إذ لم يؤمنوا به. ليش تصرفون غضبه إلى الله؟ الله هو بعثه، وكان هو يلبي دعوة الله وينفذ أمر الله بأن يؤمن قومه، ولكن ما آمنوا، فذهب خرج غضبان عليهم. وخرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني اعتقد بأنه الله لن يضيق عليه، يقول بأنه أنا رزقي موجود في مدينتي أو أنه موجود في السفر، وربما إذا سافر أحسن، مطلب الرزق في السفر موجود في شو رواية، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس بمعنى أنه خرج من قدرة الله، لا، أنه أموري ما رح تسوء، ما رح يضيق علي، إيه سواء أنا بقيت مع قومي أم طلعت أشوف لي صرفة شغلة. فظن أن لن نقدر عليه، ولكن تبين له لا، بأنه المسألة صعبة وأنه أصلا سوف ينتقل إلى بطن الحوت. فهو كان له الأولى أن يبقى مع قومه ويبقى ولا ييأس منهم بسرعة. ولذا الله تعالى يقول للنبي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني أنت اصبر على القوم أكثر. لا، نبي الله يونس ما صبر كثيرا، أيس رأسا وطلع منهم. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله أنت خلي يصير صبرك أكثر، فهو خالف الأولى بأن لم يصبر على قومه أكثر، وربما لو دعاهم لآمنوا، لو دعاهم أكثر لآمنوا، أو لأنه مثلا لو كان معهم إلى أن رأوا علامات العذاب لآمنوا هو معهم، يعني بدعوته قد يطلعوا وياهم للصحراء وبدعوته يؤمنون كلهم جميعا إيمانا صادقا كما آمنوا إيمانا صادقا. وأما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني تقدم في نبي الله موسى لما قال هكذا، قلنا أنه يعني وضع نفسه في غير موضعها، ظلم نفسه بأنه ظلم الشيء يعني وضعها في غير موضعها، أنا المفروض أنا أبقى مع قومي، فيتناسب هذا مع مخالفة الأولى، لا أنه ارتكب معصية عظيمة. وكذلك مسألة أبقى إلى الفلك المشحون، هذا كناية، يعني أنه يشبه من يفر، العبد الذي يفر من سيده. فمن هنا يعني لا يوجد إشكال في بالنسبة إلى الآيات المرتبطة بعصمة الأنبياء عليهم السلام، وأما بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله أيضا جل الإشكالات أو يعني أكثر أو جميع الإشكالات هي ناشئة من كتب السنة. هنالك مجموعة من الآيات ظاهرها العتاب مع النبي صلى الله عليه وآله، منها قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، بعش تريد وما الله وجدك ضالا فهدى. ما معنى الضلال؟ قالوا بأن الضلال يعني بمعنى ضد الهداية، وبمعنى يعني والعياذ بالله الانحراف، يعني أنت كنت والعياذ بالله منحرفين، مثلا تؤيد الأصنام، تفعل الموبقات والعياذ بالله، فالله هداك. هذا هو الإشكال. والحال بأنه يقول بعض المفسرين أنه وجدك ضالا فهداك قوله ووجدك عائلا فأغنى. الإنسان من دون حينما يخرج من بطن أمه فقير، كل شيء ما عنده، والله هو يغنيه. كل إنسان يحتاج إلى ربه. كذلك الهداية، الهداية تكوينية، والهداية من أول ما يخرج من بطن أمه الإنسان يحتاج إلى إرشاد من الله، إرشاد الفطرة، إرشاد غير ذلك. ثم أن الهداية، افترض أنه المقصود الهداية التشريعية، متى صارت مع النبي صلى الله عليه وآله الهداية التشريعية؟ مو المقصود الهداية التكوينية، لا، الهداية التشريعية متى ابتدأت؟ ابتدأت منذ ولادته. أمير المؤمنين عليه السلام يقول وقد قرن الله منذ أن كان فطيما، قرنه الله بأعظم ملك من ملائكته يسلك به مسالك المسالك الصحيحة وأخلاق العالم يشبيها. خلنا نطلع حال منذ أن كان فطيما، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. إذن الهداية، إذن النبي صلى الله عليه وآله ولد مع الهداية، فيصح حينئذ أن يقال ووجدك ضالا فهدى، يعني أنه لولا هذه الهداية لكان ضالا. ووجدك باعتبار أنك فرد من الإنسان، الإنسان يضل لولا هداية الله، فأنت أوجدك الله وقرنك منذ أن كان فطيما بهذا الملك، فصارت الهداية للنبي صلى الله عليه وآله. هذا جواب. جواب آخر شنو يقول؟ ووجدك ضالا، ضالا هل هي اسم فاعل أم اسم مفعول؟ إذا تقولون اسم فاعل يأتي الإشكال، يعني أنت فعلت الضلال. والحال بأنه المقصود من ضالا كما في بعض الروايات يعني مظلولا عنك، يعني الناس ما تعرف قدرك، فهدى الناس إليك. فهدى، ما قال مو هدى النبي نفسه، فهدى الناس إليك. تقول لي أنه هل يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول؟ وين هاي جايبيها؟ يقول لك قال تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دافق بمعنى مدفوق، الماء المني هو مدفوق وليس هو بنفسه دافق، هو ليس دافع، هو مدفوع. فاسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول، صيغة فاعل تأتي بمعنى اسم المفعول. فوجدك ضالا يعني مظلولا عنك، الناس ما تعرف قدرك، ما تعرفك، فهدى الناس إليك. فوجدك ضالا فهدى. هاي بالنسبة إلى هذه الآية. الآية الأخرى قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. قالوا يعني والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وآله كان متلبسا بالرجز، فيقول له الله تعالى اهجره، اهجر الرجز. مثل الآن واللاتي تخافون نشوزهن يقول ماذا اهجروهن في المضاجع. انتم كنتم تنامون وياهم اهجروهم الان، اتركوا تلبس التلبس بالكون معهم في المضاجع. فكذلك الرجس فهجر. ولكن الهجران كما يأتي بمعنى الرفع يأتي بمعنى الدفع أيضا. لما نقول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني أنه بعضهم كان يقرأ القرآن وتارك، وهذا قليل يعني مؤمن إذا ينحرف موجود، ولكن مو مثل أنه من البداية هم من أول ما بلغت الحلم هو لا يدري لا شنو القرآن ولا الصلاة ولا غيرها. وش قد هنا نشوف من هذول اللي ما يصلون ما يصومون، هؤلاء أيضا أصلا ما يفتحون القرآن الكريم، بس في حفلة المهر يجيبوه يخلوه مثلا القرآن زينة يعني، وإلا هم لا يفتحون ولا قرأوا القرآن. هذا يصدق أنهم هجروا القرآن. فهذا بمعنى الدفع، الهجران هنا بمعنى الدفع. فالنبي صلى الله عليه وآله لما يقول له الله تعالى والرجس فاهجر، مثل يعني لا تشرك بالله، هو لم يصدر منه الشر، ولكن ماذا يعني استمر على هذا الأمر. الرجس فاهجر يعني استمر على هجران الرجس، ادفع الرجس في المستقبل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذه الآية المباركة ما هو سبب نزولها؟ هناك في الروايات عند العامة نقلت قصتين في سبب النزول. القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى زوجته زينب بنت جحش، وكانت تعطيه العسل ويأكل منه، وكان يحب العسل. فذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت بعض الأزواج ما نذكر اسمهم، صدر منهم كلام بأنه أنت نشتم منك رائحة كريهة، هي رائحة المغافير، صمغ المغافير من الذي يستخرج من شجر العرفط يسموه، موجود في الحجاز هذا، وهذا رائحته كريهة. والنبي كان معروف بأنه إذا يدخل في كوشة كل الكوشة تمتلئ رائحة مسك، فكان حساس بالنسبة إلى الرائحة. فقالوا بأنه طبعا كان غرضهم من هذا الأمر أنه لا يذهب إلى زينب بنت جحش، كانوا يريدون يخربون، يعني مو مسألة أنه يعني بعبارة أخرى كذب، ما كان فيه رائحة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وآله حلف بأنه بعد ما يأكل هذا العسل يخلون بمغافير بعد ما أكل. فأنزل الله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه قصة ثانية موجودة عندهم وعندنا، هذه أنه النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى ماريا أم إبراهيم عليه السلام، وأطال المكث عندها، ثم علمت بذلك فلانة وفلانة، اطلعت على هذا الأمر. فماذا فعل؟ قالوا بأنه جاء إليهم النبي صلى الله عليه وآله فتكلموا بكلام وأبدوا انزعاجهم. الله أعلم شنو هذا الكلام الذي دفع النبي صلى الله عليه وآله أنه يحلف بعد ما أقربها لماريا القبطية. هل هو كان تهديد مثلا، أو كان شيء معين للنبي صلى الله عليه وآله بحيث أنه حلف بأنه لا يقربها. فجاء الوحي وأمره أن يكفر عن يمينه. لما تحرم ما أحل الله لك؟ زين، وين الإشكال؟ الإشكال قالوا تحرم ما أحل الله لك، يعني أنت شرعته من عندك، ما كان حراما ما كان حلالا سويته حرام، وكان ما كان مصلحة أنت قلبته إلى مفسدة، هكذا يقولون. وبعضهم مثل الزمخشري يقول هذا كان زلا من رسول الله والعياذ بالله، لمصلحة، إنما يحل الله لمصلحة، والنبي حرم ما أحل الله فقلب المصلحة مفسدة، والعياذ بالله من هذا التجاوز على رسول الله صلى الله عليه وآله. نقول بأنه التحريم على قسمين، تحريم تشريعي، والتحريم بمعنى أنه ألزم نفسه شيئا، بحيث أنه باليمين مثلا حلف الواحد سيحلف بأنه ما يأكل طماطة، معناها شنو؟ أنه حرم الطماطة، قال الله تعالى الطماطة حرمها؟ لا، ما قال ألزمت نفسي بأن أترك هذا الأكل، ألزمت نفسي، مو أنه حرم. وهنا لما تحرم ما أحل الله لك، ما قال لا تحرم ما أحل الله لك حتى يكون تحريما تشريعيا، لا، من باب الشفقة، لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا السؤال سؤال شفقة، بداعي الشفقة. كل الأسئلة في القرآن الكريم ليس المقصود منها الاستفهام، لأن الله لا يستفهم. نجد ببعض التفاسير مع الأسف يقول استفهم تعالى، شنو استفهم تعالى؟ الله لا يستفهم، طلب الفهم يعني إذا كان جاهلا والعياذ بالله. دائما الاستفهام يكون لغرض، إما الإنكار، إما التوبيخ، إما ماذا؟ الاستعطاف والترحم. مثل ولدك متعب نفسه، تقول له يا ولدي ليش تتعب نفسك؟ هذا ما فيه توبيخ، وإنما من باب الاسترحام، من باب العطف، إظهار العطف. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما قال له لا تحرم حتى يكون تحريما تشريعيا. زين، هذا من جهة. من جهة أخرى، بأنه لما تحرم ما أحل الله لك، واضح إما أنه أحل الله لك أن تقرب ماريا، أو أحل الله لك هذا العسل، فأنت ألزمت نفسك، ماكو داعي لإلزام نفسك بأمر حلال لأجل منه هذول الزوجات، لا، ما يستاهلون هذول، أنت لا تلزم نفسك عشانهم. زين، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. هذه الله غفور رحيم مرتبطة بالآية اللي بعدها، والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة أيمانكم، يعني لأجل رحمته، لأجل غفرانه، قد فرض للمؤمنين جميعا تحلة أيمانكم، هم وسعها للجميع، حتى ماذا؟ حتى ما يتوهم أحد أنه فيها منقص للنبي، ما قال قد فرض الله لك تحلة أيمانك واستعمل لك وليس عليك، لكم، هذا فرض لأجلكم لا فرض عليكم. فإذا هذا المقصود من، وليست فيها منقصة للنبي صلى الله عليه وآله. قال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه الآية ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك مع الروم استأذنه مجموعة من المنافقين، قالوا بأنه إحنا نريد نبقى في المدينة وما نطلع وياكم للغزوة للقتال، فنزلت هذه الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فيها عتاب. الجماعة العام شنو قالوا؟ أبو علي الجبائي من شيخ المعتزلة يقول صدر من النبي صلى الله عليه وآله ذنب يعاقب عليه لولا أن الله عفى عنه. هاي عفى الله عنك يعني أنه أنت ارتكبت ما يوجب العقاب لولا هذا العفو. الزمخشري شنو يقول في الكشاف؟ قال معنى هذه العبارة يعني أخطأت وبئس ما فعلت. هكذا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله. بعض يعني على كل حال تجاوزات على النبي صلى الله عليه وآله. نبتدئ نحن بتحليل هذه الفقرة هذه الآية فقرة فقرة. قال تعالى عفى الله عنك، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وآله. نظير قتل الإنسان ما أكفره، هذا دعاء على الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، فهذا دعاء. والدعاء هنا ليس دعاء فيه ذنب، بل كان متعارف عند العرب هذا الشيء. وأنا نقرأ لك روايات أنه الأصحاب كانوا هكذا يمدحون الأئمة بهذه العبارات. قال مثلا في رواية واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال له أصلحك الله، إمام معصوم يقول له أصلحك الله، أصلحك الله، شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ ما هو الأشر، شرب الخمر أم ترك الصلاة؟ قال له الإمام عليه السلام بل شرب الخمر لأن شاربها لا يعرف ربه. هذا كذلك في نافع بن جبير يقول للإمام السجاد عليه السلام غفر الله لك، مثل عفى الله عنك، نعم غفر الله لك، أنت سيد الناس وأفضلهم، لما تذهب للعبيد وتجلس معهم؟ يريد طبقية يعني، ليش تقعد تأكل ويا العبيد؟ وهذه على كل حال هذا موجود حتى عند الخلفاء، خلفاء الجور. كان علي بن الجهم مثلا شاعر عربي ذهب إلى المتوكل هذا العباسي اللي معروف بالدماء والقتل وقال له عفى الله عنك، ألا حرمة تعود بك إن أبعد أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى. لهذا لو فهم منه الإساءة طير لرأسه. هذا أسلوب عربي معروف في مدح الطرف الآخر، عفى الله عنك هنا مدح وليس ذما. زين احنا خلينا نحلل ان الذي فعله النبي صلى الله عليه واله هو شنو المساله؟ هذول انه جاء المنافقون وقالوا بان احنا نبقى بيوتنا عوره وما هي بعوره، نحن نبقى في المدينه وما نطلع وياك للغزوه. فقال لهم ابقوا، النبي قال لهم ابقوا. هل هذا الذي فعله صحيح ام لا؟ هل يرضى به الله ام لا؟ نشوف الايات الكريمه شنو تقول. قال الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني الله ما يريدهم، هو نفسه الله ما يريدهم. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وآله مطابق لإرادة الله تبارك وتعالى. كذلك قال تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني اضطراب عقلي يصير عندكم عند الجيش. ولا أوضعوا خلالكم، يعني أوضعوا أسرعوا في النفوذ فيكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم من الصحابة من يسمعون لهؤلاء المنافقين، إما لأنه منافق هو أيضا مرد على النفاق، وإما لأن إيمانه متزلزل. فإذا الذي فعله النبي مطابق للحكمة، قال لهم قعدوا أحسن لكم، لأنه إذا طلعوا وياهم شنو يصير؟ زادوكم خبالا ولا أوضعوا خلالكم. فإذا الذي فعله النبي هو مطابق للإرادة الإلهية. فجاء الله سبحانه وتعالى قال له في مقام المدح عفى الله عنه، الآن لما أذنت لهم؟ هذا سؤال قلنا أن الاستفهام لا يراد منه طلب الفهم، وإنما يراد منه أمور أخرى. ما هو المراد به في المقام؟ المراد به في المقام هو أيضا التعطف على النبي صلى الله عليه وآله، كناية أنه كناية عن أن هؤلاء لو مبقيهم كان يظهر حالهم، ليش؟ أنه حتى لو قال لهم لو أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم ما لازم تطلعون وياي، هم لا بقوا، هم كانوا انكشفوا فضحوا أنفسهم. فهذا كناية عن أنه مثل يقول الشيخ مكارم، يقول إنه واحد إجا أراد أن يضرب ابنك، فجاء شخص ومنعه، فأنت فرحت سررت بهذا الأمر، وأنه زين ما ضرب ابنك، بس شنو تقول ليش كناية؟ تقول له لو بخليه حتى يبين أنه شلون هذا يتبين سوءه. فهذول لو أنه أنت ما قبلت طلبهم حتى يتبينوا على حقيقتهم، هذا من باب أنه من باب الذنب لهم وليس الذنب للنبي صلى الله عليه وآله. على كل حال بقية في هذه الآية تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.